ولد شيخ الإسلام قرن السابع أو الثامن هاجما السابع سنة كم عند من عندك 651 651 هكذا و 651 قالوا ما هو سؤال 651 توفي سنة كانت ما كم 728 هي ميلادي هي ميلادي ميلادي هجري متأكد طيب وهراس متى ولد هراس 1335 وتوفي عندك 95 300 هو سنة في هراس عند من؟ عندك؟ طيب وراك كثيرا منك الشيخ عبد الحميد تستهج بيام سني وصوفي يقول المعنى يزيل الكتاب الغطاء عن مكنون جواهرها المكنون المخبأ والجواهر بمعنى يعني ما فيها من كنوز ومعاني جميلة هذا سريرا من هذه الأجهزة للتسجيل فإن وجده فليأتي به إليه ولا مانع أن يسأل عنه هنا لسنا في مسجد يقول الذي أضع عليه مسجل عربي فليأتي إلى يوسف الجزائري بعد هذا الدرس هذا لا ها؟ هذا هو كلام الذهبي هذا على بدائهم فسيحبونها أما هو يمكن الباطل فذلك الشيخ الإسلام الشيخ الإسلام لم يمكن كما ممكن مثلا للشيخ أو مدرسة أو له مثل هذا وهذه كلمة من الذهبي نكون عرفنا أصحاب الملاحدة من وأمثال أرسطو وهؤلاء، يقول إنهم خارجون عن دائرة الإسلام. فمحل جهمية والجبرية القدرية إذا باب الأسماء والصفات، وهل هم خارجون عن دائرة الإسلام؟ الجهمية كفار في قول جمهور العلماء، وما خالف إلا ماذا من ندر إلا القليل، وإلا فبعضهم دعاوا إجماع. أما الجبرية القدرية فتعرف جبر القدر هذه باب الإيمان لا باب الأسماء والصفات، على أنهم حصل لهم بعضهم تجهم، وأقوالهم هي كفرية، لكن من حيث تفسيرهم لم نرى علماء تكفرهم. آمين. الجبرية القدرية الذين لا ينفون العلم. أخي يقول في شركة العقيدة الواسطية لا تقول كما كنت تقول، فليقصد مرت بنا في جمعة الاعتقاد بأنني ما كنت موجودا لهذا الدرس ونريد الفائدة كما هي. نحن وإن قلنا فيما مضى نريد الفائدة، لكن أحيانا لا ننشط لعادتها بالتفصيل وبكثرة الكلام، وإلا فنحن نذكر جملتها بما يحصل به القصد والنفع بإذن الله عز وجل، سواء فيما مضى أو اليوم. يقول ما هي التي كان عند هراس من البدع؟ ذكروا أنه كان أشعريا لكنه رجع ونظرهم وألف فيهم، وألف كتابا في شيخ الإسلام وموقفه من الأشاعرة. أسأل عن أحمد الأهجري، هو أيضا متعصب ومتعصبين. يقول ما معنى السمة والسمو؟ ماذا ينطق؟ السمة العلامة، والسمو أي من العلو، أي الاسم أنه يعلي مسماه. أخي يقول هل صحيح أنك قلت إنه ما يجب أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة بل يجب العمر مرة؟ نعم قلت هذا، إنه لا يجب عند كل ذكرها، وقلت لا ينبغي الطالب العلم أن يفرق بهذا، لكن المسألة كأدين، هل يجب بكل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول وإذا لم تقل فأنت آثم؟ لا، لا يجب بأدلة كثيرة. ها؟ شيخ الألباني وشيخ الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام مراجعة، والمسألة فيها عدة أدلة، عدة أدلة بما لو جمعت لجاءت بأكثر من هذا الجزء. أدلة في عدم وجوب ذلك، أنه كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلى، كما سمعت الشهادتين كما مر معنا في غير موضع يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلى عليهم، هذه توارث للأوامر الأخرى، ونحن لا نحب لطالب العلم على وجه الخصوص أن يفرط في ذلك، لكن من حيث الحكم الشرعي هل تؤثم من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول هذا أثم وارتكب محرما؟ لا. يقول كيف نجمع بين قوله يحسن جاء المقدر متأخرا، وجاء في الآية المقدمة في قوله تعالى اقرأ باسم ربك، الآية التي في البسملة يعني يجعل متأخرا، لأن المراد الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم استعانة تبركا، أما في اقرأ باسم ربك الذي خلق ليس المراد الكلام على الاسم وإنما الكلام على القراءة. ما معنى قول المؤلف الشوكاني الحقير الجاني؟ الحقيقة معنى الضعيف الجاني أي الخطأ المذنب، وهذا من تواضع أهل العلم يذكرون مثل هذه الألقاب لأنفسهم. أخي يقول متى ستفتح درس قصر الثمر؟ يا مد الله في العمر كل شيء مثل بسم الله الرحمن الرحيم.
نبدو أهل السنة ويؤمنون
الباء في البسملة الاستعانة والتبرك، لماذا حذف ألف اسم عندك؟ ها؟ للشهرة هكذا؟ عند من؟ عندك؟ لإخصار تخفيفا لكثرة الاستعمال، من نص عليه؟ البغوي. هذا الشرح مختصر أم مطول؟ ها مختصر. طيب أين وقفنا؟ اسم الجلال. قال الشيخ محمد بن خليل الراس رحمه الله تعالى: واسم الجلالة أي لفظ الله سبحانه وتعالى، قيل إنه اسم جامد غير مشتق أي غير متصرف، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة غير المستقبل التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها، والصحيح أنه مشتق. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه مشتق، وهو قول البصريين. واختلف في مبدأ اشتقاقه، والذين قالوا باشتقاقه اختلفوا في أصل المادة التي اشتق منها، فقيل من أله يأله ألوها وإلهة وألوهية، هذا هو المشهور، هذا المشهور وهذا هو الصحيح. وألوهية بمعنى عبد عبادة، وقيل من آلهة بكسر اللام يأله بفتحها ألها إذا تحي، والصحيح الأول فهو إله بمعنى مألوه أي بمعنى معبود، أي بمعنى معبود، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. ولهذا قال ابن عباس: الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. أخرجه ابن جرير في أخرجه ابن جرير عندكم وفي سنده ها؟ إيش عندكم بعد ابن جرير؟ بس هكذا في سنده ما في واو؟ أي طبعا لا بس وفي سنده لا بس أنت ظاهر. وفي سنده بشير بن عمارة وهو ضعيف جدا، فالأثر ضعيف. قاله أيضا من طريق الضحاك المزاحم عن ابن عباس ولم يلقه، وعنده والعبودية والمعبودية بدل العبودية، لكن هذا الذي يدل عليه الدليل، وهذا أيضا ما يدل عليه اللغة أنه من الألوهية أي ما العبودية. قالوا عن القول بالاستقرار يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء إخبارا وأوصافا، كما مر معنا أن بقية أن الاسم المسمى، وبقية أسماء الله عز وجل وأوصافه هي أسماء لله سبحانه وتعالى. يقال الله رحمن رحيم سميع عليم وهكذا، كما يقال الله الرحمن الرحيم إلى آخره. والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية. هكذا إذا عبرت في الصفات تقول حقيقية، لا تقول صفة كذا لله عز وجل وتمشي، ربما أخذ بعض المفوضة وقال تثبت لله لكن لا ندري ما معناها، لكن إذا قلت حقيقية أي بمعناها، أي بمعنى هذه الصفة وهذا الاسم. قال: وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه. فبعض المبتدعة يؤولون الصفات بلوازمها، فيقولون في مثلا الرحمة يقول إرادة الإحسان، وكذلك الرضا إذا إرادة الثواب وهكذا، وهذا تفسير باللازم. فقول الله رحم إنسانا أيضا ماذا يثيبه؟ أيضا يثيبه ويعفو عنه، فلا يتؤول صفات الله بإرادة ماذا الإحسان أو الثواب وغير ذلك، أي باللازم كما يزعم المعطلة. وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله، أي في المواضع التي تذكر فيها هذه الصفات ينبه إن شاء الله على ماذا تعطيل معطلة لهذه الصفات. قال: واختلف في الجمع بينهما أي بالجمع بين الرحمن والرحيم، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغته فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة. وقيل العكس، أي أن الرحمن الذي يختص برحمته المؤمنين، والرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، والأول أظهر. قال: وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجي الاسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، أي أن هذا التعدي الرحمة وهو الرحيم، الرحيم تعدي للمؤمنين، ولم يقل رحمانا. فالرحمن صفة قائمة به تعالى، وتعدي هذه الصفة، وكما مر معنا أن من أسماء الله ما هو لازم منها ما هو متعدي، فمثلا اسم الرحيم يدل على إثبات هذا الاسم لله وعلى إثبات صفة الرحمة، وتعدي هذا الاسم إلى إيش؟ إلى المخلوقين، إلى من يستحق ذلك. وماذا؟ وبعض الأسماء لا تتعدى، مثل العظيم ليس متعدي صفة إلى المخلوقين العظمة، وإنما من أسمائه العظيم ومن صفاته العظمة. فالرحمن يقول لازم ليس متعديا، والرحيم متعديا، بحيث أنك تعدى هذه الصفة إلى المخلوقين. قالوا: هذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما، وهو صواب، وهو صواب، دلت عليه الأدلة. فإن الأدلة ما جاءت أبدا أن الله رحمن بعباده، وإنما جاء رحيم، رحيم بعباده، وكان الله بالمؤمنين رحيما، ونظائر هذه الأدلة. قال: وروي عن ابن عباس أنه قال: هما اسمان رقيقان أحدهما رق من الآخر. وهذا لا يثبت، هذا ضعيف جدا، ذكره البيهقي من أسماء وصفاته، هو من طريق محمد بن مروان، وهو السدي الصغير قد كذب. وأيضا يرويه عن محمد بن السائب الكلبي، وهو أيضا كذلك قد كذب. قال: ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، أي صفة، لأنه علم آخر لله لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى وصفه، كما أن الله اسمه وصفه، أيضا كذلك الرحمن، ولا تنافي اسميته وصفيته. فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي مستقلا دون أن يكون أيضا نعتا. قال رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال شرح: الحمد لله روي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أقطع الأبتر ومحوق البركة. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وأرجح ما فيه أنه جاء من مراسيل الزهري، صواب أنه من مراسيل الزهري، محمد بن شهاب الزهري رحمه الله. قد سمعتم كلام الشيخ حفظه الله قبل ليلتين، ذكر الحديث وقال: وهم فيه بعض الرواة، أحمد بن محمد بن عمران الجندي يرويه: أيما حديث أو كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. قال بعضهم: مهم، فجعله بلفظ الحمد لله، وبعضهم ماذا جعله بلفظ البسملة. وهذا ليس بعيدا، ليس بعيدا، لأن مبدأ الحديث على من؟ على الزهري، لأن مبدأ الحديث على الزهري. وإذا كان الحديث مخرجه واحد لا يقال إنه يعني حديثان، لا يقال إنه حديثان. فإذا كان مخرج الحديث واحدا فإنه يرجح بين هذه، فجماعة رووه عن الزهري مرفوعا، جماعة رووه مقطوعا أو غير ذلك، فإنما يرجح به برواية الأكثر. وهكذا أيضا بألفاظه، أيضا بألفاظه وفي زياداته، كما هو معلوم في علم مصطلح الحديث، أنه إذا كان مخرج واحد يرجح بين هذه المخارج، إلا إذا روي من طرق عدة فيمكن أن يقال إنهما حديثان أو غير ذلك. أما مخرجه واحد هو الزهري فيفهم له بهذا. وعلى هذا فيكون الأصح به أنه مرسل الزهري بدون مرسل الزهري بدون ذكر إيش البسملة، بدون ذكر البسملة، وإنما يكون به كل كلام لا يبدأ به بذكر بالحمد لله فهو أقطع الأبتر ممحوق البركة، يكون هذا الراجح، وذكر البسملة خطأ. لا، البسملة من طريق محمد أحمد محمد عمران جندي. على كل الحديث ضعيف بأي لفظين، الحديث ضعيف. وصحيح أن البداء بالحمدلة، يقال هذا نحو اختصارا الحمد لله، اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى بعد البسملة، كما في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وهكذا أيضا اقتداء بخطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان كلما خطب افتتح خطبه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. قال: ورد مثل ذلك في البسملة، فتقدم الكلام عليه. قال: ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين. لا يصح أن يقال إنه يعني فعل هذا لحديث ضعيف لكنه لم يذكره، فلذلك يقال إنه فعله اقتداء بكتاب الله عز وجل وبفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه. أما أن يقال إنه فعله اقتداء بشيء ضعيف أي بالحديثين الضعيفين أو بالحديث الضعيف، فهذا لابد أن يكون نصا أو أن لا يحمل كلامه على هذا. والأدلة كثيرة، أدلة كثيرة في البسملة في البدء بها وكذلك في الحمد في استثني بها بعد البسملة. قال: ولا تعارض بينهما، بين الابتداء قسمان حقيقي وإضافي. وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أيما خطبة لا يذكر فيها التشهد فهي كليل الجزمان، أيضا هذا فيه حمد الله، وبعدها التشهد سيأتي أيضا. قال: فإن الابتداء قسمان حقيقي وإضافي، والحمد ضد الذم، يقال حمدت الرجل هذا في اللغة، أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد، هذا تعريف الحمد في اللغة. فالحمد في اللغة الثناء، حمد في اللغة ضد الذم وهو الثناء. قال: ويقال حمد الله بالتشديد أثنى عليه المرة بعد الأخرى وقال الحمد لله. والحمد هو الثناء، هذا في الاصطلاح هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، وهذا تعريف الجمهور. والصحيح في تعريف الحمد ما ذكره العلامة ابن القيم في كتابه النفيس مداري السالكين، هو ذكر محاسن المحمود مع حبته وتعظيمه، وهكذا أيضا ذكره الشيخ العثيمين في شرح الواسطية في شرح لمعة الاعتقاد، في شرح لمعة الاعتقاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الثناء، بين الحمد والثناء، فليس الحمد هنا الثناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال فيما يروي عن ربه إذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، أي ذكر محاسن رب العالمين. قال: فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي حمدي، فإذا أثنى علي عبدي، فإذا تكرر الحمد كان ثناء إذا تكرر، أما إذا لم يتكرر فليس هو الثناء في اللغة. قال: والحمد والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة في حديث القدسي. قال: والحمد هو الثناء باللسان على جميل الاختيار نعمة كان أو غيرها. والحمد ماذا يكون على النعمة وعلى غير النعمة وعلى النقمة، فلو أصابك ضر قلت الحمد لله، وإذا أصابك خير قلت الحمد لله. قد ذكرنا حديث البسملة في هذا الدرس في غيره أيضا أنه ضعيف، وراجع كتاب إرواح الغليل برقم واحد من علامة الألباني عليه رحمة الله. قال: والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته، وقد لا تكون شجاعته هذه إنعام عليه إنما تحمده على فعله. قال: وأما الشكر فعلى النعمة خاصة ويكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، اجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد بالثناء باللسان والقلب أيضا على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح واللسان أيضا على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. فالآن الحمد أعم متعلقا أي من حيث أنه يتعلق بالخير والشر، فأنت تحمد الله على نعمه وتحمده أيضا على ما حصل من النقم والمصائب والابتلاءات، أنت تحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. بينما يعني الشكر لا يشكر الله إلا على النعم، لا يشكر إلا على النعم. وهذا من حيث أعم متعلقة. أما أخص آلة فالشكر أخص آلة، أي آلته هي القلب وإيش واللسان. الحمد، الحمد آلته القلب واللسان. أما الشكر فآلته القلب واللسان والجوارح. فاللسان تشكر الله، تقول تكلم بلسانك تشكر مع نعمه، وهكذا أيضا بقلبك تشعر بالنعمة لله فتشكره عليها، وكذلك إيش بجوارح اعملوا آل داود شكرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. إذن فالحمد أعم متعلقا، أي أعم سببا، سبب الحمد الخير والشر، النعمة وغير النعمة. أما الشكر أخص متعلقا، أخص الشكر أخص متعلقا، أي يتعلق بأجب النعمة فقط، فلا يشكر على غير النعمة. ما تشكر إنسانا على أنه أتى إليك، لا، ولا تشكره على شجاعته، إنما تحمده. والآلة آلة الحمد أخص وآلة الشكر أعم، إذن هما مختلفان من حيث السبب، الحمد أعم والشكر أخص، ومن حيث الآلة الحمد أعم أخص والشكر أعم، واضح إن شاء الله. قال الحمد أعم متعلقا وأخص آلة، أي آلته القلب واللسان فقط، والشكر بالعكس متعلقه أخص وآلته أعم. ولذلك قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي، الجوارح ولساني والضمير أي والقلب. قال وأما الفرق بين الحمد والثناء فقال وقد قال ابن القيم رحمه الله إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود، وهذا هو التعريف الصحيح للحمد في الاصطلاح. أما في اللغة فهو الثناء، والذين عرفوا بالثناء باللسان يعني هذا قريب من التعريف اللغوي، أما التعريف الاصطلاحي فهو ما عرفه الإمام ابن القيم. قال إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود، والمراد المحمود الإخبار عن الله تعالى لا أنه من أسمائه المحمود. قال مع حبه، مع محبة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، فلا بد من اقتران الإرادة للخير بخلاف المدح، فإنه إخبار مجرد، أي فالذي يمدح لا يكون مصاحب له، ربما لا يكون مصاحب له محبة وتعظيم. فلذلك حمد الله لا بد أن يصحبه محبة لله عز وجل وتعظيم وإثبات أيضا للصفات، إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يثبت صفات الله يؤولها أو يحرفها هذا لا يكون حامدا لله سبحانه وتعالى، لأنه إنما يحمد الله على كماله المقدس وعلى أسمائه وصفاته. فإذا كان عدما كما تفعل الجهمية فعلى ما يحمد، إذا كان لا يتكلم ولا يعطي ولا يمنع ولا يغضب ولا يرضى وليس متصلا بشيء من الصفات فعلى ما يحمد، إنه يحمد الله على كماله وأسمائه وصفاته. ولذلك قال علامة القيم في مدارج السالكين إن المعطلة يعبدون عدما وإن الممثلة يعبدون صنما. فالمعطلة الذين يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، سواء غلاتهم هؤلاء أو أيضا من كان قل منهم قليلا كالجهمية الذين ليسوا غلاة، والقول الأول قول غلاتهم، فهؤلاء أيضا يحمدون عدما، أقول الحمد لله ولا يعتقد بالله اتصاف بصفات ولا أسماء وهكذا، فهذا يحمد عدما أو يعبد عدما، والحمد عبادة لله سبحانه وتعالى. والممثل الذي يعتقد أن صفات الخالق كصفات المخلوق يعبد ممثلا، يعني ما يعبد ماذا، يعتقد ماذا صنما، أي يعبد صفات الخالق قاصرة كصفات المخلوق. والله سبحانه وتعالى بين الغلو والجفاء، الله صفاته تثبت لله سبحانه وتعالى صفات وله أسماء لا كصفات وأسماء المخلوقين. قال وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، ولا يكون التعظيم إلا بإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يكون معظما، إنما يكون محقرا لله وليس مؤذنا لله حق أو عابدا لله مقدرا لله حق قدره. قال فلا بد فيه من اقتران إرادة بالخير بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد. ولذلك كان المدح أوسع تناولا لأنه يكون للحي والميت وللجمال أيضا، الحمد أوسع من هذا، الحمد مع ماذا المدح أوسع تناولا، الحمد أخف، إنما يحمد على ما يحق به الحمد مع محبة وتعظيم وإجلال وغير ذلك. قال والحمد والألف واللام وأل أي ألف واللام بالحمد الاستغراق أي استيعاب جميع ما يتعلق بالحمد لله سبحانه وتعالى جميع المحامد. قال لتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة وقيل للجنس، ومعناه أن كل أن الحمد الكامل ثابت لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون كما سمعت إلا بإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من عدم صفات الكمال إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، أي لو كان الله كما تقول الجهمية فليس بمحمود، إنما يكون محمودا إذا كان له صفات الكمال. وأنت لا تحمد إنسان إلا على فعل حسن يفعله، على فعل ليش حسن يفعله، فإذا لم يفعل حسنا فعلى ما يحمد. وهكذا الله سبحانه وتعالى هو المثل الأعلى، إذا لم يكن متصفا بأفضل الصفات وأكمل الصفات وأحسن الأسماء فعلى ما يحمد. والله عز وجل محمود على صفات كماله سبحانه وتعالى. قال إذ من عدم صفات الكمال كما يقول المعطلة ليس فوق ولا موجود ولا معدوم ولا يتكلم ولا يصفونه بأي صفة، فهذه صفات العدم تماما. إله الجهمية هو العدم تماما. لو قلت لهم لا سيما غلاتهم توني فرق واحد بين العدم وبين هذا الذي تصفونه لما استطاعوا. قال إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه، أي قد يحمد على ليس على الشر كما تعرفون، أما على الخير إذا لم يكن في صفات كمال فعلى محمد. قال ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد، والله محمود بجميع وبأفضل أنواع الحمد، فهذا يدل على أنه متصف بأفضل صفات الكمال سبحانه وتعالى. قال ولا يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز صفات الكمال جميعها، فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بسببها، أي كلما نقص صفة من صفات كماله نقص من كمال الحمد، والله له كمال الحمد فلذلك له كمال الصفات سبحانه وتعالى. قال الرسول في اللغة ها؟
هذا الكلام
الأخير معنا هذا عندكم؟ وجد عندكم هذا الكلام؟ ها؟
عندنا
إلا من هذه الصفات التي جميعها منها صفة، هذا ليس عندكم اكتبوا. فلو عدم هذا يساقط، هو أشار إليه هنا الشيخ جميل بين خفتين وضعه. طيب توعيد بتمهل وأنتم اكتبوا بسرعة. قال وألف الحمد الاستغراق يتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة وقيل للجنس، ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون عندكم هكذا ولا يكون محمودا من وجه من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاز صفات الكمال جميعها. هنا فلو عدم منها صفة واحدة أو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بسببها. طيب هذا ما يتعلق بالحمد، هذا ما يتعلق بقوله الحمد لله، قوله الذي هذه ليست من أسماء الله فلا يقال يا الذي، وهكذا أيضا أسماء الإشارة هذا أو ذاك أو من، كل هذه الأسماء لا يقال إنها من أسماء الله سبحانه وتعالى لأنها لا تنادى إجماعا، فلا يقال ياهو لا إجماعا إجماعا اللغة، فلا يقال ياهو ولا يا الذي ولا يا من كذا، يقيل يا من لكن ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، إنما لماذا يشار بها أو يعرف بها. قال الرسول الذي أرسل رسوله، الرسول في اللغة هو من بعث بالرسالة، يقال أرسله لذلك يقال الملائكة رسل إليه، الحمد لله فاطر السماوات والأرض داعي الملائكة رسلا، قال أرسله بكذا أي طلب إليه تأديته وتبليغه وجمعه رسل. رسل بضم الراء وسكون السين المهملة، بسكون السين ورسل بضمها، فهي لغتان رسل ورسل. وفي لسان الشرع أي في التعريف الاصطلاحي الشرعي، التعريف الشرعي إنسان ذكر، فخرج بقوله إنسان من؟ الجن. والصحيح أن الجن ليسوا برسل، ليس في الجن رسول، وهو قول جمهور العلماء، لعدم الدليل على ذلك، فإن الله ما أخبرنا في كتابه ولا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن هنالك رسول من الجن، وإنما منهم نذر، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، وليس فيهم رسول على الصحيح وقول الجمهور. قال في لسان الشرع إنسان ذكر، فخرج أيضا الملائكة هم رسل، لكن المراد إلى بني الإنسان. في قوله إنسان خرج الكلام على المسلفين، على المخلوقين من البشر، من البشر إنسان النساء، نعم خرج بقوله ذكر النساء، وليس في النساء أيضا نبية على الصحيح، ليس في النساء نبية على الصحيح، وقد جئ في الإجماع، لكن هو قول الجمهور، يقول الجمهور لأن المرأة من عادتها التستر وأيضا الاحتجاب، كيف تكون نبية وتستطيع أن تبلغ، تدعو الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهكذا. قال حر، خرج بقوله حر العبد، لأن يعني العبد يكون مشغولا بالرق فلا يكون نبيا. أوحي إليه بشرع، والوحي له عدة معاني، والمراد هنا أي أن ينزل رسول من الملائكة فيكلم هذا الرسول البشري بما أراده الله سبحانه وتعالى. قال وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، وبهذا خلاف، لهذا خلاف، فإن الأنبياء والرسل بل والعلماء مهمتهم التبليغ، مهمتهم التبليغ. وأحسن ما قيل في الفرق بين النبي والرسول أن الرسول أرسل إليه بشرع جديد، والنبي جاء بتجديد شرع ماضي، بتجديد شرع ماضي، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بين النبي والرسول. وهنالك كتاب الشيخ محمد الإمام في هذا، وهذا أحسن ما قيل الفرق بينهما. قال فكل رسول نبي، ولا عكس صواب، فكل رسول جاء بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي قال فقد يكون نبيا من غير رسول، فقد يكون نبيا أي بعثه الله وهو مبعوث بشرع قديم، في شرع قديم في قومه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى يا بني إسرائيل ماذا؟ قال موسى يقول مثل الله عليكم جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، وجاء في الحديث قال كانت بني إسرائيل تسوسهم أنبياءهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، الحديث الصحيحين عن أبي هريرة. ويلزم من هذا أنه نبي جاء بشرع جديد، وإنما بالشرع الماضي، فكانت تسوسهم أنبياءهم. فالذي قال مصنف جماعة من أهل العلم قالوا إن الرسول أمر بتبليغه والنبي لم يمر بتبليغه، هذا فيه نظر، وهذا واجب كل من علم بل عنده علم أن يبلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى به، وما علم من العلم ولو كان طالب العلم يعلم عليه أن يبلغ، لكن المراد أن الرسول جاء بشرع جديد والنبي أحيا شرعا متقدما لنبي أو لرسول سابق. قال المراد بالرسول المضاد إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي في قوله الذي أرسل رسوله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمنع أن يراد به الرسول صلى الله عليه وسلم ويراد به جنس الرسول، فما بعث الله رسولا إلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يقول على الدين كله المراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال والهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم أي دللناهم وبينا لهم الطريق، فاستحب العمى على الهدى، فإن المعنى بينا لهم، وكما في قوله إنا هديناه السبيل أي بينا وضحنا له، إما شاكرا وإما كفورا. والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، أي الله هدى الناس جميعا، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، ولهذا يوصف به القرآن أي أنه هدى، كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، والمعنى الأول يشمل كل من دعا إلى الهدى، يشمل كل من دعا إلى هدى يقال إنه يهدي. قال وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته. قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه ويفتح صدره للإسلام، ولهذا نفاه الله عن رسوله، قال تعالى إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فالهدي المنفي، الهدى المنفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو هدى التوفيق والإلهام، أي أنك لا تلهم هذا وتوفقه للحق بحيث يصير مهتديا، إنما يهدي هو الله سبحانه وتعالى. والهدى بمعنى الدلالة والبيان والإرشاد، هذا ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم وللقرآن وأيضا لكل من سلك طريق الحق ودعا إلى الحق. قال والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحيم. عندما عندك ما معنى الدرب؟